بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا في هذه الديوانية، ديوانية الشيخ عبد الله الشدي وفقه الله، في هذه الأمسيات التي تعقدها أو يعقدها مركز تفسير للدراسات القرآنية، والتي بدأت تأخذ وضعها في الفعاليات الثقافية والشرعية في مدينة الرياض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة باسم مركز تفسير، وكما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء الذي طالما قدم ضيوفا ومشاهير وأعلاما في هذه الأمة، واليوم يقدم ليقدم ما لديه من خبرة تراكمت عبر سنين من العمل الإعلامي، مزجت بالعمل الأكاديمي والتأهيل الأكاديمي، وبالحضور الفاعل الذي عرفنا فيه أبا ياسر فضيلة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي وفقه الله، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود قسم التربية، قسم كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية. فأهلا ومرحبا بالدكتور فهد، ومرحبا بكم جميعا، وأدعوه الحقيقة ليطرح هذا الموضوع الهام في تأهيل الكوادر الإعلامية في خدمة القرآن الكريم، رؤى ومقترحات. ما الذي ينتظر أولا ممن يخدم القرآن الكريم إعلاميا، ثم ما الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الذي يخدم كتاب الله إعلاميا، ما هي المقترحات، ما هو الواقع أولا في هذه الخدمة الإعلامية لكتاب الله؟ هل هي وفق وفي مستوى التطلعات وفي مستوى المكانة التي لهذا الكتاب العظيم ولهذه الرسالة العظيمة التي يحملها للناس أجمعين، أم أن ثم قصور ينبغي يتدارك، ثم ما يمكن تطويره في هذا الجانب؟ هذا ما سيحدثنا به الدكتور فهد، الذي أدعوه أن يبدأ مباركا موفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، حضورا ومستمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن خدامه. الشكر لأهل الفضل على هذا اللقاء، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم إني أستأذنكم في أني سأطرح بعض المقدمات السريعة حول هذا الموضوع. أول مقدمة، أرجو أن تعذروني لأني سأستخدم أسلوب السرعة في الطرح، لأني أفترض أني أمام شخصيات تستطيع أن تدرك كما كبيرا من المعلومات ولو أن كان الطرح سريعا، والسبب في هذا قصر الوقت والكم من المحاور التي منحت لي من قبل المنظمين. سأسير وفق النقاط التي تفضل المنظمون بطلبها، وهي الإعلام والتسيير والتغيير. سنتحدث بما يخدم القرآن إعلاميا، ثم نتحدث عن جملة من الحقائق الإعلامية التي صارت تؤثر في مجتمعاتنا المعاصرة، ثم هل خدم القرآن إعلاميا، وواقع الخدمة التي نعيشها الآن من خلال كم من كبير من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت وبعض المؤسسات الإعلامية المتخصصة في هذا الجانب، ثم نتحدث عن تأهيل الكفاءات الإعلامية، ثم عن القرآن والإنجيل، أيهما خدم، وهل قدم المسلمون ما قدمه النصارى في خدمة كتبهم المقدسة. أيضا أرجو من الإخوة الكرام أن يعتبروا ما يطرح مجموعة من الآراء الإعلامية وليست القضايا الشرعية، بمعنى أنا هنا لا أطرح حكما شرعيا، وإنما أستثير الأذهان. فقد يستشكل بعضكم أن أطرح قضية هي عنده أشبه ما تكون بالمسلمات فتغضبه نوعا ما. نحن هنا لا نفتي، لكنني أقول إن القضايا الإعلامية ما عادت قضايا فردية، ولا يحق لأحد كائنا من كان أن يفتي في قضية إعلامية كبرى تهم مجموع الأمة. إننا نحزن كثيرا عندما نشاهد ذلك الداعية أو حتى الشيخ وهو يتحدث عن قضية كبرى لو جمع لها 70 من الصحابة ما أفتوا فيها، لأنها تمس واقع أمة وتتحدث
عن قضية كبرى هي قضية الإعلام التي تدخل في كل بيت، فأنا هنا أستثير فحسب ولا أتحدث عن هذه القضايا الإعلامية. ثم الإعلام عندما كنا نتحدث عنه قبل عشرات السنوات، وكنت أراجع بعض المحاضرات واللقاءات، بل أستمع إلى بعض المحاضرات وهي تتكلم عن أهمية الإعلام ودوره وفوائده، قلت لو عاد بنا الزمن وأتيت بهذه المحاضرات إلى واقعنا لضحك علينا بعض الحضور. ما عدنا بحاجة أن نقول الإعلام مهم والإعلام مؤثر، هذا الأمر كان موجودا قبل عشرات السنوات. ما زلت أذكر أن أحد المشايخ الكرام، كنا في رحلة جماعية إذاعية من أجل إقناعه للمشاركة في الإذاعة، بل ربما يذكر بعض الزملاء أنه كان من المنكرين للمشاركة عن طريق الإنترنت، بينما الآن أصبحت القضية مسلمة والحديث عنها، الحديث عن أهميتها يعتبر من الأمور المضحكة. الإعلام يدخل كل بيت ويؤثر في كل إنسان. التقرير الأخير للسي آي اي الأمريكية يثبت أن عدد القنوات في العالم تجاوز 13,000 قناة، 13,000 قناة، نصيب العرب منها ما يربو على 790 قناة، يشاهدها أكثر من 150 مليون مشاهد. 150 مليون عربي تتحكم فيهم وسائل الإعلام المعاصرة. بل الأدهى من ذلك أنه سلط على وطننا العربي ما يربو على 112 قناة، أجلكم الله والمكان، جنسية بلهجات خليجية وعربية تتحدث بذات اللهجة. فالمسألة أضحت فوق أن نتحدث عن أهمية الإعلام وخطره. والأعجب من ذلك أن الدراسات الأخيرة التي قدمت في وطننا العربي تثبت، وهي دراسات متخصصة ومن شركات متخصصة ولها علاقة وثيقة بالإعلام، أن 80% من تلك القنوات منشغلة بالصدور والقدود وهز الوسط. 20% المتبقية وزعها على ما شئت من الأخبار والرياضة والدين، 80% أشغلت الأمة بشكل مخيف، فأين نصيب القرآن دستور الأمة من هذه القنوات الفضائية؟ 69% من الجمهور العربي يشاهدون الفضائيات لمدة 4 ساعات متواصلة. قسم هذه 4 ساعات على عمر العربي لتصل إلى درجة أو إلى دراسة ظريفة مضحكة. تتوقع بعض الدراسات أن الطفل العربي الآن حسب واقعه إذا استمر على هذا الواقع الذي يعيشه فسيكون قد أمضى، إذا بلغ 70 عاماً أمضى أكثر من 27 سنة في متابعة وسائل الإعلام وبالذات الفضائيات. فالخطر المحدق ما عدنا بحاجة أن نتحدث عنه بهذا التفصيل. والخطورة هنا هو في التوجه الشبابي. في موقع أرابز بولس، وهو موقع متخصص بالاستفتاءات في الوطن العربي، هذا الموقع أصبح يرسل بعض المؤشرات الخطيرة على توجهات الشباب والفتيات العرب. يقول هذا الموقع في استفتاء الشباب العربي أن 53% من الشباب العربي لا يشاهدون القنوات الحكومية ولا يثقون في أي توجه للمؤسسات الرسمية لدولهم العربية، وإنما أصبحوا يتلقون التوجيهات عن طريق القنوات الفضائية الخاصة أو عن طريق المؤسسات والروايات والكتابات التي لا تمت لواقع مؤسساتهم الرسمية بصلة. وهذا يشكل خطراً كبيراً إذا علمت وزارات الشؤون الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي أو وزارات التربية والتعليم أن توجه جيل الشباب الآن، جيل الفيسبوك وتويتر وغيرها، أنه توجه لتلقي المعلومة من مصادر مختلفة عن المصادر الرسمية، فهو دلالة واضحة إلى ضرورة إعادة النظر في توجيه الخطاب لهؤلاء الشباب. القضية الثانية وهو الحديث عن القرآن الكريم. كيف يمكن أو ما هي مجالات خدمة القرآن الكريم إعلامياً؟ هذه المواضيع أو المحاور التي يخدم فيها القرآن الكريم إعلامياً هي التي تحدث عنها علماؤنا، ولم أأتي بجديد. قمت بسرد لكتب الدراسات القرآنية والمتخصصة في علوم القرآن، فوجدت 10 علوم من الممكن أن تخدم القرآن إعلامياً، وهي ليست منا نحن الإعلاميون، بل هي من علماء القرآن والتفسير والمتخصصين في هذا الجانب. فاستمع إلى هذه المحاور 10، ثم تقلب طرفك لترى كيف خدمت إعلامياً، وأين مواقع التركيز في وسائل إعلامنا المعاصرة المسموعة والمرئية والمقروءة؟ أول شيء يخدم فيه القرآن الكريم القراءات، وهو أن يعلم الناس كيف يقرؤون القرآن، وهذه لها بعض البرامج الموجودة في وسائل الإعلام المختلفة وسنأتي عليها. القسم الثاني وهو التفسير، وهناك شد أو مد وجزر في موضوع التفسير سنأتي عليه. الثالث الرسم والضبط، ويكاد هذا الأمر ينعدم في وسائل الإعلام، ما عدنا نشاهد برامج متخصصة تتحدث عن الرسم والضبط وما وصل إليه علماؤنا رحمهم الله في هذا الجانب الدقيق والعجيب. الرابع في علوم القرآن، وحسب بحثي لم أجد أن ثمة برامج متخصصة في مسألة علوم القرآن، وأقصد بالبرامج المتخصصة التي ترتقي بهذا الجانب، هذا الجانب الذي ألفت فيه مجموعة كبيرة من الكتب، وهي من أروع الكتب في مجال تخصص القرآن. فأين خدمة علوم القرآن بالنسبة لوسائل الإعلام الفضائية؟ يأتي بعد ذلك إعجاز القرآن، والإعجاز هنا ينتابه من المد والجزر ما لا ينتاب غيره، بل فيه من المشاكل ما سنتحدث عنها. ربما ركز على جانب الإعجاز العلمي وأغفلت جوانب الإعجاز الأخرى، وأنا أدعو الإخوة الكرام أن نستفيد منهم بعد نهاية حديثي إن مر على أحد منهم برنامج في الإعجاز التشريعي يستحق أن يقال هذا هو البرنامج الرائد الرائع في الإعجاز التشريعي لنقدمه بلغات مختلفة. لم أجد برنامجاً يتحدث عن جانب الإعجاز التشريعي رغم أهميته. الأمر السادس القراء والمفسرون، السابع القراء والمفسرون، وهو أن يخدم هذا الجانب، أن يقدم للأمة سيرة أولئك على مر التاريخ، ولا أعرف إلا بعض البرامج التي تحدثت عن جملة من القراء والمفسرين، وهي مجموعة من البرامج قدمت قناة المجد قبل عامين مشاهير القراء، وقدمت قناة الجزيرة برنامجاً وثائقياً عن القراء في العالم الإسلامي، وكان من الإتقان والروعة والإبداع من بهر به المتابعون. فنحن بحاجة أن نخدم هذا الجانب وهو الحديث عن القراء والمفسرين. ثم الترجمة، والترجمة غائبة في وسائل الإعلام إلا ما يوجد في شريط بعض القنوات الفضائية من كتابة ترجمة معاني القرآن، لكنها لم تخدم فضائياً، وأقصد بخدمتها أن تقدم الأطر الحقيقية والدراسات الإعلامية الصحيحة لنقدم ترجمة القرآن إلى القوم، فهم بحاجة إليه. الغرب يتعطش إلى القيم الحضارية، الغرب يعيش في مستنقعات هائلة، حضارته الآن لم تعد لتنقذه مما هو يعيش فيه. يقول أحد كبار المفكرين الغرب: لو فتحت قلب الأمريكي لوجدت الدولار جاثماً على قلبه، إنه بحاجة إلى من ينتشله من هذا المستنقع، وهو مستنقع البراغماتية النفعية. ولم نستطع إلى الآن أن نقدم القرآن لينتشل أولئك القوم بالصورة الصحيحة لهؤلاء. يأتي بعد ذلك تاريخ التدوين، وهو علم المصاحف، وللسلف رحمهم الله جملة من الكتب في هذا المجال، ولا أعرف إلا بعض البرامج التي قدمت. رحلة القرآن في المجد الوثائقية على مدى 10 حلقات قدم فيها تاريخ تدوين المصحف الشريف وكتابته والمخطوطات الموجودة في العالم الإسلامي، وقدمت قناة الجزيرة شيئا من هذا. وأذكر أن القناة قدمت قصة لامرأة تركية كتبت المصحف في أحد المتاحف في إسطنبول وأخرجت هذا المخطوط، ثم كتبت في آخره: أعتذر لكل مسلم على وجه الأرض يقرأ هذا المصحف إن كان خطي سيئا، كنت أكتبه بيدي اليمنى وأقوم بهز أرجوحة ابني حتى لا يبكي بيدي اليسرى. إن تاريخ التدوين للمصحف الشريف مطلب مهم أن نقدمه للناس، ليعرف الناس كيف حافظنا وكيف حفظ الله تبارك وتعالى لنا هذا القرآن. ومن ذلك أيضا رموز القراءات أو رموز القرآن، وقد ألف بعض أهل العلم فيها ككتاب البصائر على سبيل المثال، في الحديث عن الأعداد وأسماء السور والإعجاز البياني فيها، أقصد في هذه الجزئية. إلى الآن لم أجد حسب بحثي أن هناك برامج إعلامية تخصصت في هذا الجانب، ونحن بحاجة إلى الحديث عنها وبشكل كبير. تركزت الخدمة في الأمرين الأولين أو الأوليين، وسنسير في عرض سريع لهذه الأمور. أشير إلى عدد من البرامج إشارة، وليس معنى ذلك أنني قمت برصدها كاملة، لأن الرصد يحتاج إلى تتبع ومعرفة ما يعرض في جميع القنوات، لكن حسب مجموعة من الأمور: الأثر من خلال الدراسات، أو الصيت من خلال عدد من الكتابات، أو الطريقة الجديدة في تقديم هذا البرنامج. فعلى سبيل المثال، للحديث عن التلاوة والسماع، والسماع في القرآن، سماع القرآن مقصد عظيم، فلماذا نغيبه؟ لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجير الكفار إذا استجاروا حتى يسمع كلام الله. وجبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبه أن ينخلع من آية واحدة عندما سمع قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فللسماع أثره الكبير في التأثير على الناس، ولهذا فإن أعلى دافع لمتابعة بعض الإذاعات هو دافع السماع. ففي دراسة أجريت على إذاعة القرآن الكريم في المملكة، ثبت أن نسبة 35% من المتابعين لإذاعة القرآن الكريم يتقصدون سماع بعض التلاوات. ونال الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله قصب السبق في الترتيب في السماع لتأثيره على المتلقي. وقد أكد القرآن قيمة الجمال حتى في السماع. الجمال لفظ جميل، إذا كان الصبر مطلوب من المسلم أن يكون الصبر جميل، والصفح جميل، والحياة جميلة، فكيف بالسماع ألا يكون جميلا؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذاك الصحابي وهو يستمع إليه في ليلة فيقول: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فمطلب الجمال في السماع مطلب مهم، ولذا فإنني آسف أن أقول بأن بعض التصرفات في وطننا الإسلامي أضحت محزنة، أن يعين في المساجد الكبرى في عالمنا الإسلامي من لا يملك صوتا نديا، هذه من دعني أقول من المشكلات الكبرى في وطننا. هل عقمت أمتنا أن تخرج لنا أصحاب الأصوات الندية ليسمعهم العالم في كل مكان؟ في آخر دراسة مالية قدمت في رمضان في العام الماضي بعد انقضائه، ثبت أن ما بيع من المصاحف المرتلة حول الحرم المكي الشريف تجاوزت 35 مليون ريال، كان نصيب الأسد فيها للثلاثة الأوائل: ماهر المعيقلي، عبد الرحمن السديس، سعود الشريم. الناس يطربون للصوت الندي، وليس هذا الأمر ببعيد عن مطالب الشرع الإسلامي. فلذا فإنني أقول من الخطأ الكبير أن يصدر في أي مكان من أماكننا الكبرى في عالمنا الإسلامي من لا يملك صوتا نديا، أو أن تقوم وسائل الإعلام ببث القرآن من باب المجاملة لبعض الأصوات، أو لأنه ابن فلان أو قريب فلان. إن الصوت الندي له أثر كبير في التلقي، وهذا ما أثبتته مجموعة من الدراسات المعاصرة حول التأثير النفسي للسماع. في قصة عرضها فتحي كامل مصطفى، وكان إذ ذاك مسؤولا في الإذاعة المصرية، تحدث أنه كان في عام 1942 عندما كانت تتحد إذاعة البي بي سي مع إذاعة مصر لبث بعض الفقرات، فقال بأنه جاء له في مكتبه شخص وطلب الإذن بالدخول في هيئة الإذاعة والتلفزيون المصري. قال: فجاء السكرتير ليخبرني أن ضابطا كنديا بالباب يريد الدخول، فأذنت له بالدخول. فسألني قائلا: في أواخر عام 1942 للميلاد كنت على يختي الخاص، وقامت إذاعة كندا ببث مقتطفات من إذاعة لندن التي أخذت مقتطفات من الإذاعة المصرية، وأكدت أن صوتا سيتلو الكتاب المقدس عندكم أيها المسلمون. أثر في تأثيرا بالغا، أنا لا أفقه شيئا مما قال غير أنني شعرت بهزة كبيرة في وجداني، فقررت أن أقرأ حول هذا الدين، فتعمدت القراءة في كل ما كتب عن الدين وأعلنت إسلامي. أنا جئت الآن لأسأل عن هذا الشيخ الضرير الذي قرأ القرآن، لأني أريد تقبيل رأسه، فقد كان سببا في دخول الإسلام. آيات من كتاب الله بثت عبر الأثير لتؤثر في جندي كندي كان في أطراف البحار في كندا. وقد أكد اللواء محمود شيد خطاب رحمه الله في كتابه وتجواله أنه وجد الأثر الكبير الواضح لسماع القرآن في كل مكان، وكانت تنتاب الأمة العربية مجموعة من الهزات السياسية، فيحجم بعض أبناء الدول من سماع إذاعة تلك الدولة كما حصل في ثورات مصر على سبيل المثال، فيحجم السعودي من سماع إذاعة صوت العرب، لكنه لا يحجم أبدا من سماع إذاعة القرآن في أي مكان، لأنها تنأى بنفسها عن ذلك الخلاف السياسي والتطاحن المذهبي أو المؤسساتي. القضية الثانية: التنافس لعرض الدين أمر صعب وحساس، وليس كالتنافس لعرض وبث الفسق والمجون، إذ وسائل ذاك متاحة ولا تحتاج منك إلى قيم ولا يحكمك فيها أطر، بينما التنافس من أجل بث الدين وبالذات خدمة القرآن أمر صعب. ومما يحزن أن يدخل التراشق والتناحر في حمل القيمة الإعلامية لخدمة القرآن الكريم في مناحي مختلفة. القضية الثانية: التعلم والتعليم له أسلوبه، بينما الإعلام له أسلوبه الآخر، وهذا ما نريده من الكفاءات الإعلامية التي تريد خدمة القرآن، أن تفرق بين قاعة الدرس وبين التلقي عبر وسائل الإعلام. في وسائل الإعلام يشاهدك ويتابعك أصحاب التوجهات المختلفة والأعمار والأجناس المختلفة، بينما في قاعة الدرس أنت محكوم بجنس معين وفئة معينة وثقافة معينة، وبالتالي لا بد من اختلاف النظرة في تقديم القرآن إعلامياً بين هذين الأمرين. الإثارة إحدى مقومات الميديا المعاصرة، الإعلام المعاصر يقوم على الإثارة، وهي تغيب بدعوى الوقار والجدية وعظمة المخدوم، وأنا أتحفظ على هذا الأمر، فمن قال إن الإثارة في خدمة القرآن الكريم تخالف الوقار وعظمة هذا المخدوم؟ نحتاج إلى إعادة النظر في هذه القضية. نلحظ هلعاً مكثفاً من بعض الدعاة غير المتخصصين في التفسير وراء برامج التفسير باعتباره الأقرب إلى قلوب الناس، وكنا نعاني على سبيل المثال في إذاعة القرآن الكريم من كم هائل من المقترحات لتفسير القرآن من أناس ما عرف الواحد منهم في فن التفسير أبداً، ولم يدرسه إلا بعض الدروس في مرحلة البكالوريوس إن كان درسه، لكن هذا الهلع يدل دلالة واضحة على سعي بعض الناس إلى الأقرب إلى نفوس الناس، ولعله خير، لكننا نقول بأن هذا الأمر ينبغي أن نقف في وجهه وبكل صراحة. ونلاحظ في المقابل تخوفاً من بعض المتخصصين في التفسير وإحجاماً منهم عن هذه البرامج، ولعل السبب أن القيود والحدود المعروفة لديهم في فن التفسير تجعلهم في موقف المحجم، خلافا لذلك المندفع الذي يريد الدخول في فن التفسير. قدم برنامج في إذاعة القرآن لغير المتخصص، وكانت تأتي رسائل وما زلت أذكرها تعتب كيف يقدم التفسير بهذه الصورة الهزيلة، الصورة الهزيلة، كأنما أخذ قصاصات من بعض الكتب التفسير وأخذ يقرأها، وهذا لا يقدم للناس شيئا في إذاعة يتابعها الملايين. السبب في هذا أنه من غير المتخصصين، وكنت وبعض الإخوة ربما يذكر أخي الدكتور يوسف نطالب بإيقاف هذه البرامج، أن يكون الذي يدخل في التفسير على وجه الخصوص هو المتخصص في التفسير لا غير. أيضا تعاني وسائل الإعلام، وأقصد وسائل الإعلام المتخصصة في خدمة القرآن، غياباً أو ضبابية للرؤية الإعلامية والاقتصادية، لا يوجد رؤية مستقبلية، والتقليد هو الشعار الغالب، وربما يعييك البحث عن خدمة جديدة أو فكرة جديدة في خدمة القرآن الكريم. أمر سابع: الضعف الواضح والجلي في الكوادر الإعلامية والفنية من حيث التأهيل العلمي والمهني أو الديني، خلافاً للغرب هناك دبلوم يقدم، دبلوم عالي في العلاقات العامة من المعهد الملكي البريطاني SRBR، يقدم هذا المعهد دورات متخصصة وسنمر عليها، وقد أهل عدد كبير من المتخصصين في مجال خدمة الإنجيل فحسب. وهذا هذا المعهد له فرع الآن موجود في المملكة، أو موجود عفوا في الوطن العربي، له فرع موجود في الوطن العربي، وهو فيما مركز ترجمان للاتصال الإعلامي، وموجود في دبي. مركز ترجمان أظن والله أعلم أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة أن نؤهل عددا كبيرا من القيادات الإعلامية أن تأخذ دبلوم في العلاقات العامة. أرجو من الإخوة الكرام التكرم بإخراج صورته. هذه هي صورة موقع ترجمان، وقد أهل عددا كبيرا من القيادات الإعلامية في مجال العلاقات العامة، وقد اتصلت بهم قبل أمس لأسألهم إن كانوا أهلوا أحدا في تخصص خدمة القرآن الكريم، فقالوا لم يتقدم لنا حتى الآن منذ الإنشاء ولا واحد من أجل خدمة القرآن الكريم. الثامن، الرتابة وعدم الاستفادة من فنون التلفزيون كالحركة والتأثير والحيوية والتشويق. أين عناصر الإبهار؟ أين أبعاد الصورة؟ أذكر أني عرضت في المؤتمر الدولي الأول لخدمة القرآن الكريم، عرضت فكرة وهي عن حركة الكاميرا في سورة يوسف على سبيل المثال، ولاقى الأمر استهجاناً من بعض الناس، استهجاناً لأن هؤلاء لم يتخيلوا كيف يمكن أن يخدم القرآن إعلامياً. قلت لهم بأن القرآن أعطاك الأبعاد في الصورة من حيث لا تشعر. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. أكثر من 6 حركات للكاميرا التخيلية في سطر واحد في القرآن الكريم. ألا يمكن أن نقدم القرآن مخدوما بمثل هذا الإبهار والروعة والجمال الإبداعي في اللفظ؟ إننا بحاجة إلى إعادة النظر في التأثير بالصورة بالنسبة للقرآن الكريم. التاسع، غياب التعاون بين الوسائل الإعلامية المختلفة لخدمة القرآن، بل يؤسفني أن أقول إن التناحر موجود بين بعضها. هناك تناحر واضح بين بعض هذه المؤسسات، سواء كانت تلفازية أو إذاعية أو عبر مواقع الإنترنت أو مؤسسات متخصصة. العاشر، التخبط في من يقود القناة الإعلامية. هل يقودها المالك؟ أم يتحكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ؟ أم يتحكم فيها الإعلامي؟ هذا الخلط الواضح الظاهر، لأن بعض القيادات الإعلامية لا تعرف الفرق بين فضيلة الشيخ والإعلامي. الإعلام لا يقوده الشيخ، الشيخ يوجه ولا يقود الإعلام، بمعنى أننا نعاني معاناة كبرى من رؤية بعض أصحاب الفضيلة لسبب تأثره بالمجالس. أذكر أن برنامجاً معيناً كان يبث في إحدى القنوات الفضائية عن التفسير، وكان يستخدم نمطاً جديداً، فلقي أصحابه من العنت بسبب مجالس يجلس أصحابها مع بعض الدعاة أو المشايخ فيتكلمون في هذا النمط الجديد، فيرون أنه لا يصلح. بناء على ماذا؟ بناء على رؤية شخصية. فتسأله عن الدليل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يأتي لك بشيء. هذه مشكلة كبرى، أن يتدخل صاحب الفضيلة في توجيه الشاشة. أقول بأن المعاناة الكبرى هو الخلط، من يقود القناة؟ هل الشيخ أم المالك أم الإعلامي؟ أنتقل إلى النقطة الرابعة لأن الشيخ يشير إلي حتى أكون سريعا، وهي واقع خدمة القرآن. طيب، واقع خدمة القرآن وبسرعة. أول إذاعة كما ذكرت لكم هي إذاعة القرآن الكريم في مصر في عام 1964 للميلاد، وكان لها أثر كبير، وبعدها افتتح مجموعة من الإذاعات. وأول قناة للقرآن الكريم كانت قناة المجد الفضائية التي افتتحت في رجب في عام 1425، وهي قناة متخصصة للقرآن الكريم فحسب، على خلفيات مجموعة من الصور التي صممت بطريقة الجرافيكس المعين. ثم توالت لتكون هناك قنوات رسمية، محمد السادس في المغرب، وقناة القرآن في المملكة العربية السعودية، ثم قنوات خاصة كثيرة، أو عن طريق ما يسمى بقنوات التكست. هذه القنوات أنا لا أفتي، لكنني لا أحبها ولا أرضى أبداً أن تكون القيمة القرآنية بهذا الوضع المهين في قنوات التكست. وقد عرضت هذا الموضوع على تجمعي أو على مؤتمر القرآن الكريم بضرورة إخراج فتوى حول هذا الموضوع، كيف يمكن أن نعرض القرآن الكريم في قنوات التكست الفضائية، قناة تقوم ببيع الأراضي وأخرى كريمات، وثالثة أجلكم الله منظفات للمرأة داخلية وخلفيتها القرآن الكريم يتلى؟ هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الاستهانة؟ هل نحن لا نستطيع أن نقدم قنوات فضائية لخدمة القرآن إلا بهذه الصورة؟ أنا أعود وأقول أنا لا أفتي، لكنها من وجهة نظر الإعلامية لا تصلح، إنها تؤثر على المتلقي الذي لا يعرف عنك شيئا، فإذا سمع قرآنك يتلى على هذه الصور المهينة أو البيع المهين فإنه سيقف مستهزئا بك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينشد الإنسان ضالته في المسجد من باب احترام المسجد، فكيف تعرض البيع وبيع مهين وتجعل خلفيته القرآن الكريم؟ من التجارب التي ينبغي أن نشيد بها في هذا الجانب تجربة الدكتور صبحي طه في سوريا، دار المعرفة للإنتاج الفني، كانت من عام 91 تعمل على مجموعة من الإصدارات، أصدرت مصحف التجويد وحصلت على براءة الاختراع، ثم تم تطبيقه على أشرطة الليزر، وقد وجدت بنفسي أثره بشكل واضح في عدد من دول العالم الإسلامي التي قمت بزيارتها، وهو من أروع التجارب التي ينبغي أن يشاد بها ولو كانت تجارية. نحن بحاجة حتى إلى التجارب التجارية التي تخدم القرآن الكريم. ثم تبعها التجويد المرئي، وأعلنت مؤخرا عن موسوعة موضوعات القرآن الكريم باللغتين، فضلا عن مصحف الترميز اللوني الذي تعرفونه. هناك مجموعة من البرامج الإعلامية التي قدمت تفسير القرآن بشمولية، كبرنامج التفسير للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، وهو برنامج يحمل طابع الحديث المباشر، ومع ذلك كان له حضوره في العالم الإسلامي بشكل كبير إلى الآن، وما زال يعرض على مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية إلى عصرنا هذا. استطاع الشيخ أن يسلك مدرسة جديدة في التفسير، أقصد مدرسة إعلامية في فن التفسير في هذا العصر، رغم بعض المعارضات التي قدمت على هذا البرنامج، إلا أنه لم يستطع أحد حتى الآن أن يقدم تفسيرا شاملا كما فعل الشيخ الشعراوي. وهذا يدعوني للسؤال عن غياب مدارس التفسير في هذا العصر، لماذا غابت مدارس التفسير؟ من الممكن في القرن الماضي أن نتحدث عن مجموعة من الأعلام الكبار في التفسير الذين لهم مدارس متخصصة في التفسير، لكن لا يمكن في هذا العصر أن تشير لا إلى مدرسة ولا إلى مؤسسة. بعض المؤسسات تتبنى منهجا فقهيا، فالأزهر على سبيل المثال يحمل على عاتقه مذهبا فقهيا تجديديا معينا. في المملكة هناك مذهب وهو المنافحة عن دعوة أئمة الدعوة، ليكون هذا الخط وهذا المسار مما عرفت به المؤسسة الدينية في المملكة. أين التبني الحقيقي لمؤسسات تفسيرية كبرى في عالمنا الإسلامي يمكن أن يشار إليها بالبنان؟ أيضا أشير هنا إلى بعض المحاولات الإعلامية التي لا تغفل، مثل محاولات الشيخ المغامسي في عدد من القنوات الفضائية، وإن كانت تقوم على جانب معين وهو جانب الروحانيات، وما زالت المدرسة المتكاملة في التفسير إعلاميا تحتاج إلى إعادة نظر. لكن يكفي أن أقول لك أن بعض المقاطع على سبيل المثال في اليوتيوب، مقطع عن الرحمة ومقطع آخر عن بر الوالدين للشيخ المغامسي، دخله في اليوتيوب فقط ما يربو على 250,000 زائر، وما بالك بغيره في مواقع أخرى. هناك برامج أخرى مثل برنامج بينات في فكرته وتنوعه، وهو أن يتولى عملية التفسير 3 من الحضور أو من المشايخ المتخصصين. هذا البرنامج أيضا هو خطوة مهمة ينبغي الاستفادة منها وتطويرها إعلاميا، وعدم الوقوف في وجه أي تجديد من الممكن أن يخدم الصورة حيال هذا التفسير، وهو للدكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار. من الممكن أيضا الحديث عن بعض تجارب تعليم التلاوة. الدكتور عصام القضاء له برنامج شهير، وللدكتور أيمن سويد التفسير المسموع على سبيل المثال، قدمت إذاعة القرآن الكريم في مصر تفسيرا مسموعا هو تفسير القرطبي، وقامت بنشره في عدد من وسائل الإعلام، وهو موجود ويباع بأسلوب جديد الذي يستمع إليه كأنه يستمع لتقديم البي بي سي وليس إلى إذاعة القرآن الكريم، وهو نمط جديد من الكتاب المسموع الذي نريده أن يقدم لنا خدمة في القرآن. أنت في سيارتك يضيع أوقات كثيرة، فإذا قدم لك التفسير بأسلوب عصري جديد فإنك في هذه الحالة ستكون أسهمت. مما أحزنني أن هيئة أبوظبي على سبيل المثال الآن بصدد إنهاء أغلب دواوين الشعر العربي بأصوات رائدة رائعة، قدم عبد المجيد مجذوب ديوان المتنبي بشكل رائع فذ بديع مسموع، بينما لم تقدم أي مؤسسة إعلامية حتى الآن التفسير، تفسير القرآن الكريم بشكل مسموع يرتقي إلى جانب ما نطالب به. من التجارب كذلك في جانب الإعجاز العلمي، الإعلام الفضائي المتخصص في غالبه الأعم يخاطب المسلمين، بينما لم نجد حتى الآن قناة متخصصة تخاطب غير المسلمين، وبالتالي فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في فكرة الإعجاز العلمي. تلقفها بعض الناس بشغف كبير مع التحفظ على بعض ما يطرح فيها، ليس هناك منهجية واضحة بل هناك تناحر بين بعض المدارس، وإنك لتأسى عندما تستضيف مدرسة لتنحر في المدرسة الأخرى، ليس هناك رؤية واضحة ولا منهج معين إلا ما أصدرته هيئة الإعجاز العلمية التابعة لرابط العالم الإسلامي على سبيل المثال من مجموعة من الأطر التي تحكم هذا الجانب. نحن بحاجة إلى أن نقدم الإعجاز العلمي في شكل إعلامي جديد يخدم الناس. أرجو تكرمكم بمتابعة هذا المقطع. هذا المقطع أنتجته البي بي سي، وهو برنامج اسمه Planet Earth، 11 حلقة قامت باستخدام ما يربو على 250 كاميرا تصوير، برنامج من أبدع البرامج التي خاطبت الناس عن الكون الفسيح، لكنه يخلو من كلمة الله جل جلاله، لأن الذي أنتجه البي بي سي يريد أن يخاطب فقط مشاعرك عن طريق الملكوت، ولم نستطع حتى الآن أن نقدم جزءا من هذه المخاطبات الإعلامية الكبرى التي نملك نحن أدواتها. انظر إلى ما يسمى بالتايلوت أو الفيلم القصير، الفيلم القصير الدعائي، لترى هذا الإبداع والإبهار في الصورة التي يقدمها لك من خلال العرض. أنا أرجوك أن تشاهد المقاطع واللقطات بكل حواسك وجوارحك لترى الإبداع في نقل صورة الكون. أنتجوا 11 حلقة، كل حلقة تتحدث عن معنى من معاني الكون، الماء، الحيوان، البحار، البراري، الأشجار. هذه العظمة في الكون لو أنزلنا في كل حلقة آية أو آيتين نخاطب الناس لنقول هذا الذي تشاهدونه موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. من الممكن أن تستمعوا وأنتم تشاهدون. من الإعجاز الذي نحتاج إلى إعادة النظر في تقديمه علاجية القرآن للأمراض، وهو أمر ما زال مجال شد وجذب مع كل أسف، ولم نقدمه بالصورة الصحيحة، بينما الجزء المتفق عليه هو في التأثير النفسي إلى الآن، والصراع داخل هذه القضايا بين المتخصصين في علم النفس والمتخصصين الشرعيين. يا أيها الأحباب، نحن بحاجة إلى أن نقول للعالم القرآن يؤثر في القلوب والقرآن يؤثر في كل شيء. لماذا نتناحر أن نقدم كتاب الله ثم تأتي صورة أخرى مخزية في بعض القنوات الفضائية لتقول لك ابعث رسالة بالمرض الذي تعاني منه وتصلك الرقية الخاصة بهذا المرض؟ أي عبث أكثر من هذا العبث؟ أي عبث من أن تخصص قنوات فضائية يقرأ عليك عبر الميكروفون ليقول لك الآن ضع صدرك على الشاشة وسأقوم بالقراءة عليك؟ ضحك الناس علينا. في البي بي سي في إحدى الحلقات قدم جيرمي بيركسون في برنامجه الشهير ترهات المسلمين، وأتى بمقاطع من هذه الأمور ليقول انظروا إلى المسلمين يقدمون قنوات، ويقف الواحد أمام الشاشة ويقرأ عليه الشيخ عبر الشاشة وهو موجود في عمان والمريض موجود في مصر. أي ترهات أكثر من هذه الترهات؟ ألا نستطيع إيقاف العبث بكتاب الله عز وجل؟ لما تطاول أحدهم على الجانب الطبي أصدر مجلس التعاون المنبثق أو مجلس وزراء الصحة الخليجيين المنبثق مجلس التعاون قرارا يقضي بأنه ليس طبيب ولم يأخذ الشهادة من المكان الفلاني، بينما لم تتحرك هيئة إسلامية واحدة لتقول بأنه يعبث بالقرآن الكريم. إذن نحن نعاني من مشكلة كبرى، لا نؤهل إعلاميا ونسمح للآخرين أن يعبثوا بنا إعلاميا. دعاية وليد الملايين وهي تجربة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ستطلق قريبا، أدعوكم أيضا لمشاهدتها. أخرجها مخرج سعودي شاب جميل اسمه محمد العبد الكريم، استخدم فيها التصوير السينمائي عن طريق شركات كبرى في مصر متخصصة في التصوير السينمائي. وليد الملايين، هذه الدعاية سيبدأ بثها قريبا خاصة بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم. لماذا لا نستخدم التصوير السينمائي في مجالات خدمة القرآن الكريم؟ خامسا، تأهيل الكفاءات الإعلامية وأمر عليها مرورا سريعا. لابد من الحصول على القدر المشترك إعلاميا مهما كان بين هؤلاء، تنفيذ القيمة الإعلامية شكلا ومضمونا، تطبيق آليات الثقافة البصرية في العمل الإعلامي، ضرورة الاجتهاد الشرعي من أجل المصالحة مع ثقافة الصورة، تعزيز الشخصية التي تتولى جانب التفسير. بمعنى، أرجو أن تتسع صدوركم لهذا، الذي يتولى جانب التفسير لينبغي عليه ألا يكون قد ولغ في الدنيا ولا يعرف عنه العبث في الأراضي ولا يلتفت إليه الناس، وهو معروف بأنه ينتاب مجالس الكبراء والأمراء والمسؤولين ليتلطف ويصطدم بأعتاب عروشهم. الناس لا يقبلون هذا، قد يقبل منه فتوى وإن ضحك بعض الناس منه، لكن مسألة التفسير على وجه الخصوص لا تقبل بأي حال حتى تعزز الشخصية الإسلامية التي تتولى جانب التفسير. كلنا يذكر على سبيل المثال ما حصل في المناظرة بين ديدات وسوارجت، عندما خرجت فضيحة سوارجت باعتباره قسا يخدم الإنجيل خدمة عالية، الفضيحة الجنسية سقط، بل سقط من أتباعه الملايين التابعين لهذه الكنيسة. فكيف نقدم مفسر القرآن ونحن نعرف أنه أكال لأموال الناس ويعبث بالنساء وربما يبيع الفتوى بأبخس الأثمان؟ القرآن لا يقبل أبدا مثل هذه الشخصيات. تعزيز الشخصية الإسلامية المتعلقة بالتفسير على مر التاريخ، وأرجو أن يكون هذا بحث من المتخصصين في مجال التفسير، حاولت المرور فلم أجد مفسرا من المفسرين عرف عنه أنه ولغ في الأموال أو كان من رواد مجالس الأمراء في التفسير، دع عنك غيره. هذه القيمة العظيمة ينبغي أن تعاد في مجال التفسير. الإبداع الفني وهو ما تحمله الوسيلة، تسويق الإنتاج الهادف، لا بد أن يكون هناك شراكة بإنتاج مشترك، تفعيل دور مراكز البحث والجامعات وكراسي البحث العلمي. أختم سادسا، أختم وبسرعة، القرآن والإنجيل. جيري فولويل هذا الزعيم بالغ النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 56 للميلاد جاء إلى مستودع مهجور مخزن وجعله كنيسة، ثم بدأ يجمع أتباعه ليحول هذا المخزن المشهور إلى واحدة من أهم وأشهر وأكبر الكنائس في فرجينيا. كان أتباعه لا يتجاوزون عدد الأصابع، ثأبر، وفي عام 88 عنده ما يربو على 680 ألف تابع لهذه الكنيسة فقط في فرجينيا. ميزانية الكنيسة السنوية أكثر من 60 مليون دولار. أنشأ بعد ذلك مئات القنوات والإذاعات إلى حد أصبح أربع أسر من كل 10 أسر في الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر بجيري فولويل، تتأثر به، بل إنه المحرك لأربع أسر من كل 10 أسر في الولايات المتحدة الأمريكية. أنشأ جامعة متكاملة في فرجينيا اسمها جامعة الحرية لتخرج أجيالاً، تخرج أجيال سماهم المهنيين المؤمنين. هؤلاء الأجيال سماهم المهنيين المؤمنين، يعني ننظر إلى موقعه على سبيل المثال، هذا موقعه مخصص لخدمة الإنجيل، سماهم المهنيين المؤمنين وأكد عدم حملهم لأفكار التسامح مع من يعدهم علمانيين، ما في تسامح، أو وثنيين أو أعداء للسيد المسيح. لا بد من خدمة الإنجيل بكل ما أوتينا من قوة. هذا الرجل هو أول من عرض نظرية هرمجدون وفق رؤيته، استخدم الأدلة التوراتية والإنجيلية في محاضرته الشهيرة. لما انتهى من محاضرته حول نهاية العالم قال: ما أعظم أن نكون مسيحيين، إن أمامنا مستقبل رائع، سينزل السيد المسيح ليقول لنا: تمكنوا من العالم فأنتم أهل العالم ولا أحد سواكم. له كتاب الحرية أو الحرب النووية والمجيء الثاني. أكد فيها أن الإسرائيليين لم يكونوا لينتصروا لو لم يكن هناك تدخل من الرب. أبرز إعلاميا في الولايات المتحدة، يملك وسائل إعلام صهيونية هائلة، أكبر الداعمين له في الثمانينات كان ريغان، وكان إذا أراد ريغان أن يقنع الكونغرس بشيء أتى بفلويل حتى يقنع الأمريكان بما أراد، لأنه يملك نفوذا هائلا، بل إنه هو الذي أقنع الأمريكان بأن تقوم إسرائيل بضرب المفاعل النووي العراقي في الثمانينات، لأن هذا هو أمر الرب وقد أخبره الرب بهذا. فقامت إسرائيل بضرب المفاعل النووي الإسرائيلي. برنامجه الشهير ساعة حوار، برنامجه الشهير ساعة إنجيل، ما أخذ مني العنوان، هو ساعة إنجيل تتحدث عنه آلاف المواقع كما تشاهدون. في موسوعة ويكيبيديا يتكلم عن برنامجه الشهير، يبث على أكثر من 20 قناة فضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ساعة إنجيل مخصص للإنجيل، يقوم بتفسيره وحث الناس على اتباعه وضرورة التواصل معه. أنشأ مركز لتعليم الكتابة الصحفية لطلاب الدراسات العليا حول الإنجيل، ولهم موقع مشهور. العجيب مع ظهور شبكة الإنترنت، أنشأ اتحاد التنصير أيضاً مواقع متخصصة للتنصير، ولهم مؤتمر سنوي فقط لخدمة الإنجيل. أثمر آلاف المواقع التنصيرية. تشير الإحصائيات يا أيها الأحباب، المواقع التنصيرية تتفوق على الإسلامية بما نسبته، أرجوكم تتحملون الصدمة، 1250% تفوق المواقع التنصيرية المواقع الإسلامية. منظمات ما يسمى بالمسيح لخدمة الإنجيل تمثل أكثر من 65% من مواقع الإنترنت. أكثر من 3.4 مليار صفحة تنتشر عبر الإنترنت، كلها من أجل خدمة الإنجيل. آخر إحصائية لموقع جوجل في عام 2010، الصفحات العربية والمحركات التي تتحدث باللغة العربية بأي فن كان، قرآن ولا غير قرآن ولا فساد ولا خراب، لم تتجاوز 10%، مع كل أسف، ونحن نتحدث عن صفحات وليس مواقع. في حوار أجري مع المنصر المصري الشهير زكريا بطرس صاحب قناة الحياة، سأله المذيع: ما رأي قداستك في وسائل الإعلام المسيحية وكيفية دعمها للتبشير؟ فقال: الله عمل لنا حاجات حلوة ما كانت تخطر على البال. يعني أنا في يوم من الأيام تمنيت أروح السعودية وأخدم، يعني أنصر، فجهزت جواز السفر من غير العمة، العمة النصرانية، ولم أكتب اسمي في الجواز القس، بل قلت زكريا بطرس فقط. وحاولت مراراً أروح السعودية عشان أغزو المكان ولم أتمكن، فلما جاءت التكنولوجيا وعملوا البالتوك دخلنا السعودية، ودخلت قلب مكة، ودخلنا المدينة غير المنورة كما يقول قبحه الله، ودخلنا المدينة غير المنورة، لينا ناس دلوقتي موجودين ومؤمنين بنا في مكة بجوار الكعبة. ثم قال: الإنترنت أدخلتنا بجوار الكعبة، وده عمل إلهي عجيب، ده ربنا فتح علينا فتح مش مصدقينه، إلى آخر ما قال. ومع ذلك أنا أختم حتى لا أطيل على الإخوة، ليست الصورة سوداوية، وليست الصورة بهذا الشكل الذي سمعتموه، لكنه من باب استثارة المتخصصين بضرورة خدمة القرآن. كنت أتعجب من مقال أو من دراسة نشرتها بعض الصحف الإسرائيلية، أشارت فيها إلى تخوف الكنيسة الإسرائيلي من توجه الشباب العربي وبالذات في مصر والسعودية إلى التدين، وخشيوا من 5 قنوات: الناس والحكمة والمجد والرسالة وإقرأ. فكنت أقول لأحد أساتذتنا الكبار في مجال الإعلام: أنا أشك في هذه الدراسات، أظن أنهم يريدون تخديرنا بها، فيقولون المجد ومدري إيش مؤثرة حتى نفرح. فقال لي: غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح. فقلت له: كيف؟ قال: أنت تتحدث عن دراسات متأنية، وأنت تتحدث عن آمال كان يطمحون إليها أن يحققوا مسخاً للأمة الإسلامية في مطلع عام 2000، هم يتكلمون عن صنبور ما يصب 10 بوصة لمدة 20 سنة أو 30 سنة، فتوقعوا أن يمسخ الشاب والفتاة المسلمة في مدة معينة، فإذا بهم بصنبور ينقط بسيط ضعيف يشكل لهم هذه الزعزعة ويوقف مدهم، ويخرج أكثر من 40,000 حافظة للقرآن في تركيا، وآلاف المحجبات في تونس، وآلاف الحفاظ في الجزائر وآلاف المتابعين للقنوات العلمية في المغرب العربي بأسره، بل إن قناة الناس في بعض البيوت في مصر تحتل المركز الأول. حفاظ القرآن الآن في مصر يفوقون حفاظ الأغاني بحمد الله. رغم أن هذا الصنبور ينقط، إلا أن عظمة الدين وقوته لا يمكن أن يقف في وجهها شيء. لكن هذا لا يدعون للتقاعس، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أسأل الله تعالى أن نكون من خدام هذا الدين ومن المنافحين عن القرآن الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد. أشكر للدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي هذا الإيجاز، وقد زج بكم من كبير الحقيقة من الرؤى والمقترحات في هذا الموضوع الهام خلال فترة ومدة وجيزة التزم بها التزاما مميزا، فأشكر له ذلك. و أذكر ببعض الحقيقة، نجعل فاصل ما بين المداخلات وما بين هذا التحليق الذي حلق بنا به الدكتور فهد وفقه الله. لدي مجموعة من المداخلات، أولها مداخلة للأخ مازن الجعيد وفقه الله. كنت أتمنى أن يكتب اللقب العلمي
الأخ مازن.
الأخ مازن
بسم الله الرحمن الرحيم. مازن الجعيد، ماجستير إعلام جامعة الملك سعود. أول نقطة عن بتكلم عن التأثير، إنه التأثير الآن صار الاتصال الشخصي أقوى من التأثير الإعلام، وأن هناك فيه استخدامات الإشباعات، إن الإنسان هو اللي يختار القناة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لاحظت أنك لم تتحدث عن قناة الفجر، مع أنها فيها كثير من البرامج المتخصصة والموجهة.
النقطة الأولى لو سمحت بس ما اتضحت.
النقطة الأولى أن الاتصال الشخصي أقوى من أحيانا أقوى من وسائل الإعلام، يعني ممكن تسوي برنامج ويجي زميلك يغير الفكرة كلها، اللي هي نظرية على مرحلتين. الشيء الآخر أن الإنسان هو اللي يختار البرنامج، فهذا يضعف تأثير الإعلام. وأيضا في الإعلام هي وظيفة من وظائف كثيرة، الأسرة يعني ليس هو اللي يغير الناس فقط. الشيء الثاني قضية كما ذكرت، الشيء أختلف معك في قضية أن التفسير غير متخصص، فممكن إنسان غير متخصص يجيب أفكار جميلة يكون يربطها بالواقع أكثر من المتخصص الذي يتكلم فقط من نواحي لغوية. وشكرا.
شكرا لك أخي الكريم. هنا المداخلات، لدي مداخلة من الشيخ الأستاذ عبد الله الحكيل وفقه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول
الله. هذا تمام مداخلات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الأمسية الربيعية الطيبة المباركة، وفي هذه المناسبة العزيزة، وفي هذا الحضور البهيج، أجدها فرصة سانحة لأقدم الشكر وأزجيه لصاحب هذه الديوانية ولمركز تفسير الدراسات القرآنية وللدكتور فهد. ولقد جاء الجميع لهذا المجلس العلمي لملتقى أهل التفسير، فما سمعناه في هذه الليلة لا نمله ولا نكل منه، ولو قضينا الليلة حتى الفجر. إننا نقدر لضيف اللقاء جهوده وما أتحفنا به هذه الليلة، ونكبر جهوده الإعلامية وطرحه الموضوعي وأهمية تأهيل الكفاءات الإعلامية. فإلى مزيد من العطاء والإثراء في طاعة الله وخدمة كتابه وتفسيره منهجيا وعلميا، وهو جهد مشكور وعمل مبرور وطريق من طرق الدعوة الإسلامية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للشيخ عبد الله هذه المداخلة. لدي هنا أيضا الشيخ يوسف الدوس، معد ومقدم برنامج شفاء ورحمة، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر الله عز وجل على ما من به من هذه التحف التي استمتعنا بها كثيرا من الدكتور فهد، وفقه الله وأعانه وسدده. وما أريد أن يعني أطرحه على الدكتور فهد هو أولا ما يتعلق ب يعني هنالك جوانب كثيرة هي محل النقد فيما يطرح في الإعلام بلا شك، ولكن البديل الذي ينبغي أن يقدم بالحجم الذي يليق بالواقع وبالفراغ الموجود يحتاج إلى خطط وجهود كبيرة جدا، يعني أن يتفرغ لها ويقدم لها الاستراتيجيات الواضحة الجلية حتى لا نظل دائما في يعني الخطوة الأولى. في تقديري فيما يخدم به كتاب الله عز وجل على المستوى الذي هو محل الإعجاز وهو الجانب البلاغي في كتاب الله عز وجل ما زال ضعيفا فيما يقدم في القنوات الفضائية، رغم أنه محل الإعجاز في كتاب الله وهو سيخدم من جوانب كثيرة إذا قدم بشكله الرائع الذي يليق به. فأين هذا الجهد وأين إعداد الكفاءات التي تقوم بهذا الجانب وسده في تذوق القرآن وتذوق النص القرآني وبيان إعجازه؟ وهذا سيرتقي بالذائقة القرآنية لدى المستمعين والذائقة العربية وتكوين الشخصية المميزة وأبعاد كثيرة لهذا الطرح. الجانب الآخر ما يتعلق بموضوع القنوات التي يعني تتعلق بالشفاء والعلاج وما إلى ذلك، وهي كثيرة الآن، ومن يعني يقدح فيها ويتناولها بالذم كثيرون، والحاجة إليها متزايدة في واقع الناس. فما هي الخطوات الجادة التي أيضا ترتقي بسد هذه الثغرة؟ لأننا إذا يعني استمرينا في تقديم هذا العتب وهذا يعني القدح في القنوات، الناس لن تستمع لأنها بحاجة، وإذا لم يكن في الساحة إلا مثل هذه القنوات فبطبيعة الحال سيلجأ لهم الناس، وهذا جانب مهم إن أردنا أن ننظر إليه في تأثيره الدعوي أو في تأثيره النفسي أو في تأثيره حتى العلاجي الذي يبحث عنه الناس بطريقة مباشرة، لكن نحن نستطيع أن نوظفه بشكل واسع وكبير جدا في تخليص الناس من مرضهم النفسية والقلبية وضعف الإيمان وأشياء كثيرة. أشكر للدكتور فهد من جديد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده، وشكرا لكم أيضا.
شكرا لك شيخ يوسف دوس هذه الكلمات. لدينا هنا رئيس مجموعة آيات للإعلام القرآني في مؤسسة وفي إعلام قرآني، ربما يكون هناك طرح آخر نسمعه من الشيخ ناصر القطامي وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لمستضيف هذه الديوانية، وثم شكرا للأستاذ الكريم الدكتور فهد السنيدي، ثم شكرا أيضا لمركز تفسير الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن الشهري، وشكرا جزيلا للإخوة الذين الحضور. مداخلتي تتكون من شقين. الشق الأول أن هذا القرآن، يعني هي أيضا تأكيد لما تفضل به الدكتور، أن هذا القرآن يخاطب القلوب قبل الأسماع ويخاطب الفطر، بمعنى أنه يخاطب أهل الإسلام وغيرهم. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في زمنه أهل الكفر والفسوق والمجون كانوا يحاربون هذا الدين عبر وسائل إعلامية كانت تتمثل في نظري بالشعر والفصاحة، فأنزل الله معجزة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الجنس، فأنزل قرآنا عربيا يخطف القلوب قبل الأسماع وقبل الآذان. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس تؤيدك، بمعنى أن هذا الكلام، الكلام العربي الفصيح، مجرد الكلام، هو يؤثر في أولئك القوم. فلما أنزل الله هذه المعجزة قال عنها سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فآية واحدة تحطم كل ما قاله أولئك القوم من تكذيب لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان عليه الصلاة والسلام ينتهز هذه المواهب والقدرات في الأشخاص فيوظفها توظيفا سليما، فوظف حسان رضي الله عنه كما وظف أبي وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وغيرهم من القراء الذين استغل مواهبهم عليه الصلاة والسلام في إيصال هذه الرسالة القرآنية. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني فأتساءل وأسأل الأستاذ الفاضل فهد، هذا الحديث هو موجه لمن؟ هل هو موجه للمتخصصين أم لعموم محب القرآن من أهل الإسلام؟ في نظري أن جزءا منه، جزءا يسيرا منه يتحدث للعامة، يعني لمحب القرآن بشكل عام. أما النصيب الأوفر مما تفضل به الدكتور فهد فهو ينصب على المتخصصين. ولذا فلو عددنا المتخصصين أو المتخصصون في فن القرآن والتفسير في هذه الديوانية أو في هذا المجلس أو ربما في عدد من يشاهد هذا النقل لوجدناه عددا قليلا يسيرا لا يوازي أعداد محب القرآن ومن يهتم بنشر القرآن لكنه ليس من المتخصصين. ولذا فأطروحتي، ما هو دورنا أو دور غير المتخصصين في كتاب الله؟ أجملها في أمرين. الأول، مع أنها ربما تكون كثيرة لكن حتى لا يضيق الوقت، أولا بنشر رسالة القرآن. فتمثل أخلاق القرآن في أنفسنا تعد من أولى الأولويات في الدعوة إليه. ولذا تجد أن ما نقل من سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من مواقفه القولية هي أقل بكثير مما نقل إلينا من مواقفه الفعلية. ويدلك هذا على أهمية مشهد القدوة. كان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المواقف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أخذ، وهذا ظاهر في حديث حلقه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وفي إفطاره لما كان في سفر لما شرب اللبن فأفطر وأفطر قومه بعده. فالجانب الأول الاهتداء بهدي القرآن، الثاني نشر هذه الأفكار، أقصد لغير المتخصصين، قم بنشر هذه الأفكار عبر موقعك، عبر صفحتك، عبر حسابك مثلا في الفيسبوك، عبر نشرها للمتخصصين. اقترح على أهل القرآن، على إمام مسجد، على معلم، على داعية، على متخصص في نشر هذه الأفكار التي ربما لا تصل أحيانا إلا بالتناقل. والجانب الثالث وهو في ظني جانب مهم، الاستثمار في المشاريع القرآنية. بمعنى تفضل الدكتور بذكر عدد من القنوات القرآنية أو عدد من الإذاعات ربما تكون الغير رسمية أو المراكز المتخصصة في القرآن. من الصعب أن يأتي فلان من الناس ويتبنى تكلفة إذاعة على الهواء أو أن ينشئ قناة متخصصة في القرآن الكريم، لكن ليس من الصعب أن يتبنى جزءا منها أو أن يتبنى مشروعا قيميا فيها. بمعنى فترة رمضان فترة مناسبة لطرح بعض المشاريع. الدكتور مثلا عبد الرحمن الشهري لديه مشاركة ببرنامج، كم تكلفة هذا البرنامج مع تصويره مع ديكوراته مع تكاليف ربما سفره؟ لا يتجاوز ربما 40,000. بإمكان الإنسان أن يجمع هذا المبلغ ثم يقدمه لهذا المركز، مركز تفسير أو غيرها من الجهات، ويكون بذلك قد خاطب الملايين ربما بماله، وهو لا يستطيع ربما أن يخاطبهم بلسانه أو بفكره. وهذا أيضا من الأعمال والمشاريع الطيبة. نحن في قناة آيات القرآن الكريم التي تعد يعني صاحبة لأخواتها التي سبقناها في مجال القرآن الكريم، تبنى لدينا بعض الإخوة بعض البرامج المعينة، فيأتي مثلا ويقول تكلفة هذه القناة لمدة شهر فرضا 100,000، 50,000، ربما 20,000 أحيانا، فدعوني أتكفل بهذا القدر. فيكون قد خاطب ربما مليون شخص أو ربما أكثر أو ربما أقل عبر ترجمة ونشر تلاوة وتأثير ومواقف قرآنية ورسائل في التدبر في شهر واحد وبمبلغ ربما زهيد على بعض الناس. فلا يبخس الإنسان نفسه، وكلنا يعني بإذن الله إذا صدقنا مع الله وصحت نياتنا وصدقت عزيمتنا وفق الله العبد بعد ذلك لخدمة هذا الكتاب. أسأل الله أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وشكرا لكم.
شكرا للشيخ ناصر القطامي وفقه الله. نختم بالمداخلات، مداخلة لرئيس مركز تفسير للدراسات القرآنية الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري وفقه الله، وأرجو أن يعني نقسم له حصته دقيقة ونصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخي الدكتور فهد السنيدي على ما تفضل به. وتأهيل الكفاءات الإعلامية في خدمة القرآن الكريم موضوع يؤرقني منذ زمن، وقد مررت بتجربة شخصية، وهي أنني كنت أحتاج إلى ضيوف في برنامجي التفسير المباشر الذي يقدمه في قناة دليل، فكنت أضطر إلى تكرار الضيوف، والسبب في ذلك أنني لم أجد الكفاءات من الإخوة المتخصصين في الدراسات القرآنية التي تصلح أن تقدم ما لديها إعلاميا لما يحتاجه التقديم الإعلامي من مهارات ذكرها الدكتور فهد في آخر كلامه بشكل موجز. والنقاط الأساسية أو الموجزة التي ذكرها الدكتور فهد في آخر اللقاء هي التي كنت أتمنى أنها تكون حظية بالشرح والاهتمام، لكن أرجو أن تكون إن شاء الله هذا اللقاء مقدمة لما اقترحته على أخي الدكتور فهد، ولازلت أطمع أن يتحقق هذا الاقتراح، وهو إعداد حقيبة تدريبية للمتخصصين في القرآن الكريم وعلومه، يتم التدريب عليها وتخريج متخصصين مدربين مؤهلين لخدمة البرامج الإعلامية التي تفضل باقتراحها في وجوه الدراسات القرآنية كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الأفكار والاقتراحات بالنجاح، وأكرر شكري للدكتور فهد، والسلام عليكم.
شكرا لك دكتور عبد الرحمن. أدعو فضيلة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أن يعلق على المداخلات وما طرح قبل قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لكم جميعا. سأمر مرورا سريعا مع الإشارات لبعض ما فهمته من حديث الإخوة الكرام، ما تفضل به الأخ مازن الجعيد في مسألة أن الاتصال الشخصي أقوى من وسائل الإعلام. يقول أنتوني جيدنز في كتابه علم الاجتماع، وهو من مؤسس علم الاجتماع في العصر الحاضر، إن أي تأثر اجتماعي لا يمكن أن يربط بمسبب واحد، وهذا في نظري ليس من اكتشافه، بل حتى هو موجود في شريعتنا. لا يمكن أن نقول في المؤثرات الاجتماعية أن هذا أقوى من هذا، وأن التأثير هنا أعظم من التأثير. ولهذا أنت تلحظ أيها الأخ الكريم أن طلابنا على سبيل المثال يقفون أمام المدرس 6 أو 7 ساعات، وغالب مدرسينا بحمد الله هم من الفئة المحافظة الذين يقدمون قيما وأصالة للطلاب، ومع ذلك يخرج الطالب بعد أن يمكث هذا الوقت الطويل أمام مدرسه في نصف ساعة فتهدم شاشة التلفزيون ما قدمه هذا المعلم. فمسألة أن يربط التأثير بمسبب واحد ما أظن هذا موجودا، ولا يقول بهذا أحد، بل حتى إن الاتصال الشخصي في تأثيره الفردي ليس كالاتصال الجماعي. قدمت محاضرة في كلية الطب في إحدى الجامعات في وطننا العربي عبارة عن ثمان صفحات، وطلب أنا أقول لك طب يعني مستوياتهم عالية، ليسوا مثل كليات كذا وكذا اللي يعرفها الأساتذة اللي يدرسون الكليات الضعيفة. إحنا نهرب في الجامعة من بعض الكليات لأن طلابها مع الأسف، أنا أذكر سألت أحدهم متى نزل قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال طالب، قلت تفضل يا أخي، قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين. هذا من طلاب إحدى الكليات. فكلية الطب هم من يعني أقرب الطلاب إلى المعرفة والفهم. بعد انتهاء المحاضرة طلب منهم المسؤول أن يقوموا بتلخيص ما فهموه، فاستطاع أعلى واحد منهم أن يلخص عن طريق السماع قرابة الصفحة. لما قدمت المحاضرة في شكل مرئي، وهذا هو التصوير المجسد كما نقول، استطاع بعضهم أن يصل إلى تذكر ما يربو على 70% من المحاضرة. هناك مجموعة من المؤثرات لمثل هذه الأمور. أما ما تفضل به من ذكر قناة كذا وعدم ذكر كذا، يبدو أن الأخ تأخر قليلا في الحضور. نحن لم نقل بأننا سنذكر الجميع ولن نمر على كل شيء، تركنا الفجر والحافظ والقارئ وآيات ومجموعة كبيرة من القنوات. أنا أشرت إشارات سريعة وليس إلى القنوات، أنا هنا لا أقيم قنوات، وإنما أذكر مجموعة من التجارب. هناك بحث قدم في مؤتمر القرآن أو تعليم القرآن عبر الفضائيات، ذكرت فيه ما يربو على 10 قنوات قدمت خدمة جليلة للقرآن الكريم، ومن ضمنها الفجر. أما أن الإعلام ليس هو المغير فقط، فما أحد قال هذا، نحن محاضرتنا عن الإعلام. لو تحدثنا عن الأسرة لقلنا بالتغيير في الأسرة،
ولو تحدثنا عن العولمة قلنا في العولمة، نحن هنا في هذا الإطار. أما مسألة أن يكون ربط التفسير بالمتخصص، لا يفهم من كلامي أن المتخصص الذي تخرج من كلية الشريعة قسم التفسير أو تخرج من مدري إيش مسار التفسير، المقصود بالتخصص الذي يجيد آلياته. علماؤنا ألفوا في التفسير، مقدمة التفسير جزء من فن التفسير. تخيلوا أن شخصا قدم برنامجا في الإذاعة وهو لا يعرف بعض مقدمات التفسير وأصوله، بل إن بعضهم، وهذا جمعت بعض المواقف المضحكة في تفسير لفظي للقرآن، السبب أنه لم يقرأ التفسير ولم يعرف أبعاده. أما مسألة أن تقول إن فيه واحد ممكن يجيب أفكار ما جابها المتخصص، ليس هذه هي القضية، هذا تبسيط للموضوع، أرجو أن لا نصل إلى هذا التبسيط. إذا كان المقصود بالتخصص أن يأتينا مثل الشيخ محمد بن عثيمين ليقدم التفسير رحمه الله، حي هلا به، قدم أحكام القرآن رحمه الله عجز أن يقدمها المتخصصون على مدى عشرات السنوات. نحن لا نقصد بالتخصص أن يكون خريجا، وإنما يملك آليات التفسير، أن يكون ممن يضبط أدواته. إذا كنا في الطب لا نقبل أن يدخل مجال الطب إلا العارف بالطب، فكيف نسمح لأحد أن يدخل في القرآن وهو لا يجيد فيه شيئا؟ أما الحديث عن البديل الذي ينبغي أن يقدم وهو يحتاج إلى خطط وجهود كبيرة، هذا صحيح، ما تفضل به الشيخ عبد الله الحقيل وما تفضل به الشيخ يوسف هذا صحيح، وهذا ذكرته مرارا. نحن نحتاج بحق إلى أن تقدم خطط، إلى أن يبذل عدد من المقتدرين هذه الأمور. انظروا إلى الحزن الذي ينتابنا عندما نعلم أن القنوات المتخصصة في دعم الإنجيل تدعم على مستويات رسمية، يتباهى بعض المنصرين أن هناك طائرة كل دقيقة في العالم تحلق من أجل التنصير، كل دقيقة يتباهون. ألا يحق لنا أن نسعى أفراد وجماعات ومؤسسات وحكومات لنقدم خدمة للناس عن طريق هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي يفتح الله به القلوب؟ إن هذا التقصير الهائل في التخطيط لخدمة القرآن مسؤولية الجميع، والتخطيط من أجل خدمته أيضا مسؤولية الجميع. الحديث ليس للحكومات وليس للأفراد وليس للمؤسسات، الحديث لكل أحد يستطيع خدمة القرآن الكريم. أما ما تفضل به الشيخ يوسف العبث في مسألة القراءات، صحيح أنا أشرت إلى هذا وقلت نحن بحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة الاستشفاء بالقرآن، كيف يمكن أن نقدمها؟ أنا أعتب على بعض المتخصصين في العلم أو طب النفسي لمحاربتهم هذا الأمر، كما أني أعتب على أولئك الذين أضحكوا الناس علينا. دعونا نقدم، الناس يتلهفون إلى القرآن، فلا بد من تضافر الجهود الشرعية والعلمية التقنية الإعلامية أقصد لتقديم الاستشفاء بالقرآن في صورته الصحيحة. أما ما تفضل به الشيخ ناصر القطامي في مسألة أن الحديث للمتخصص وغير المتخصص، دعوني أقول أنا حقيقة لا، غير صحيح، أنا لا أوافق الشيخ أبدا، أنا لا أقصد بحديث المتخصص، ولا يمكن أن أوجه أيضا لغير المتخصص. يا إخوان نحن عندنا إشكالية كبرى وأرجو أن تتسع صدورنا لها، هي في الصف الإسلامي كثيرة، وهي أننا نريد أن يكون الأشخاص في الصف الأول فقط، أما أصحاب الصف الثاني غير موجودين في هيكلنا. وأشار الشيخ قبل قليل إلى استغلال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كلهم في مكانه، عندما تعجب الصحابة واتهموا خالدا بشيء رضي الله عنه قال إنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدرعه في سبيل الله. من يمكن أن يسد ثغرة خالد من الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم وسابقتهم؟ من يمكن أن يقف موقف زيد بن ثابت رضي الله عنه على سابقتهم وفضلهم؟ من يمكن أن يكون أعلم الأمة بالحلال والحرام مع من فيهم من الفضل والخير؟ هذا التوزيع للأدوار هو الذي افتقدناه. دعوني أسألكم سؤالا، في قناة الجزيرة من منا يعرف أحمد الشيخ؟ لو طلبت أن يجيب أظن أن الإجابة ستكون بعدد أصابع اليد. السبب أن أحمد الشيخ هو الصف الثاني، لكنه ولا أبالغ إذا قلت هو المحرك والعقل المدبر لقناة الجزيرة، ومع ذلك هو في الصف الثاني، الذي يصوغ سياسة الجزيرة، الذي يفكر لها، الذي يصنع البروموشن للجزيرة، الإعلان الدعائي، الذي يصنع الرؤية لقناة الجزيرة، الذي يحرر الخبر لقناة الجزيرة هو أحمد الشيخ ولا يعرفه أحد. الإشكالية الكبرى أننا نريد أن نكون في الصف الأول، فيكون فضيلة الشيخ هو المعد والمقدم والضيف، ومع ذلك لم نجرب أن نقول لبعض المبدعين كونوا في الصف الثاني، كونوا في الصف الثاني. أليس ثمة مشايخ خرجوا إعلاميا وخسرنا بخروجهم؟ خسرنا. كانت العرب تقول فلان قلمه أفضل من لسانه، بعض الناس لما خرجوا قلنا يا ليتهم ما خرجوا، يا ليته جالس. أي والله بعض القيادات الشرعية قلنا يا ليتهم ما خرجوا، لأنه لا يصلح أن يكون في الصف الأول، لكنه عقل مدبر ومفكر ينبغي أن يكون في الصف الثاني. أنا أجزم أن هؤلاء الحضور نستطيع أن نوجد منهم قيادات كبرى في الصف الأول والصف الثاني. ألا يمكن أن نوجد شابا متخصصا في الجرافيكس؟ لماذا محمد العبد الكريم الذي ذكرته لك وهو لا يعرف في التفسير شيء وليس متخصص في علم القرآن بكل إبداع سينتج لك الآن فيلم وليد الملايين ليتحدث بالصورة السينمائية عن القرآن الكريم؟ هذا هو الصف الثاني الذي نريد. دعونا نؤهل القيادات الإعلامية لخدمة القرآن في الإنترنت وفي المؤسسات البحثية وفي المؤسسات الصوتية وفي القنوات الفضائية. يا أخي بعض القنوات تصرف على موظف الجرافيكس ما يربو على 35,000 دولار في الشهر، 35,000 دولار أحد المتخصصين في الجرافيكس راتبه الشهري. لماذا؟ لأنه يعطي رؤية. في ديزني، وهذا عندما كنت أقرأ قبل أيام تعجبت، أنهم يستقدمون متخصصين للألوان، للألوان يصل مرتبات الواحد منهم إلى عشرات الآلاف من الدولارات. ما هو اللون السائد الذي يسرق بصر الأطفال في ديزني في هذه الأيام؟ وكيف يمكن أن أركب الألوان لتكون ديزني مؤثرة في الأطفال؟ إذن نحن بحاجة إلى تأهيل الصف الثاني. أضرب لكم مثالاً، كنت اليوم في محاضرة في جامعة الخرج للبنات عن تأهيل القيادات الإعلامية النسائية، فقلت بأن هناك إشكالية شرعية في مسألة أن تتقدم المرأة إعلامياً فضائياً. لابد أن نقول لا يجوز للمرأة أن تخرج على الأقل وفقاً للرأي الذي نرتضيه في هذه البلاد. طيب نقف نقول للمرأة اجلسي، أليس من الممكن أن نؤهل قيادات إعلامية نسائية تقود الصف النسائي وتكون في الصف الثاني؟ موقع واحد اسمه كنون في الفلاشات يزوره أكثر من 1,000,000 زائر، وهي لامرأة قامت بتصميم مجموعة من الفلاشات الدعوية. طيب هذا هو الصف الثاني الذي نريد. نحن لا نتحدث مع المتخصصين أبدا، نقول كل واحد منا يستطيع أن يقدم شيئا، هذا التقديم هو الذي نريد تأهيلكم له، ونريد تأهيل أنفسنا لنتأهل جميعا كل فيما يستطيع. إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة. ألا تعتقد أن تدخل أنت الجنة بسهم أسهمت فيه؟ في كتابي تجربتي مع إذاعة القرآن الكريم وضعت رسالة جاءتنا من المغرب العربي لفتاة ذكرت عن نفسها أنها كانت تائهة كافرة لا تعرف الله تشرب الخمر، وصفت أنفسها نفسها بأبشع الأوصاف، تقول بأنها اهتزت عندما سمعت مقطعا في إذاعة القرآن الكريم عن المرأة والسوق، كان هذا المقطع موجود في المجلة الإسلامية. هذه الصفحة من المجلة الإسلامية كنت أقدمها أنا والزميل حمد الدراهم، هذه الصفحة من المجلة الإسلامية تعدها لنا فتاة من مكة المكرمة، وكانت تبعث كل أسبوع رسالة مطبوعة بالكمبيوتر بأجمل الأشكال ونقدمها قراءة في المجلة الإسلامية. سمعت هذه الفتاة من المغرب هذا المقطع فتأثرت تأثرا كبيرا، وبعثت لنا بالرسالة تقول أنا لا أريد منكم شيء، لا تعتقدوا أني أبغى فلوس ولا كتب، أنا أريد منكم شيئين، الدعاء في جوف الليل وماء زمزم لأروي به ظمأي من سنوات من العهر والفساد والكفر الذي كنت فيه. هي واحدة من الداعيات الآن. تعجبت أكثر عندما علمت بقصة أخرى، ومجموعة من أو اقتراح قدم إلى إذاعة القرآن أن نخصص مجلة اسمها مجلة المرأة وتتولى إعدادها امرأة، فتكفلت بأن تكون المعدة لها هي ابنة أختي، فقامت بإعداد مجلة المرأة لأكثر من سنتين وقدمها مجموعة من الزملاء. ذكرت لها أنني كنت أعرف فتاة من مكة تراسلنا بأجمل المراسلات وأدعوك إلى التعاون معها، وأذكر أن بعض الرسائل كنت أحتفظ بها فدفعت الرسالة إلى ابنة أختي، بعد مدة قالت لي: يا خالي، هل تعرف فلانة التي كانت في مكة؟ قلت: لا. قالت: هل تصدق أنها مشلولة لا يتحرك فيها إلا الرأس؟ فاستعجبت أشد العجب: كيف عرفت هذا؟ قالت: كنت أحدثها فسقطت سماعة الهاتف، فكانت تنادي: أسماء 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 تعالي. ومكثت مدة حتى جاءت أسماء وأعادت سماعة الهاتف إلى رأسها تضعها على كتفها. تقول: فسألتها: كيف تقومين بالكتابة والبحث والإعداد لهذه المادة؟ قالت: أستخدم أطراف رجلي اليمنى، فهي التي تتحرك وتتعامل مع الماوس بها. يا إخوان، هذه الفتاة تابع على يدها المئات، والله تعالى أعلم، إذا كانت امرأة في المغرب تأثرت بها، ألا نستطيع نحن أن نؤهل الصف الثاني ليخدم القرآن الكريم؟ لا نريدكم كلكم تخرجون في وسائل الإعلام، ولا نبغاكم جميعا تفسرون القرآن ولا تتحدثون عن علوم القراءات، لا، نريد الصف ثاني وثالث ورابع يخدم القرآن بما يستطيع وينتج أفكارا. الفكرة أحيانا تنطلق من شخص تكون سببا للنفع الذي لا يمكن أن يتخيله. فعلا هناك أفكار خرجت من أناس جالسين لكنهم يجدون فن ابتكار الفكرة. هذا ما أردته، نحن نريد صناعة هذا الجيل أن يخدم كل واحد منهم ما يستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الباذلين العاملين لهذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أشكر شكرا جزيلا أخي الكريم وزميلي ورفيق درب الحقيقة فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي في هذا الطرح الحي الحقيقة الذي ينبض تجربة وخبرة وإيمانا بما يطرح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. في هذه اللحظات أيها الإخوة نصل إلى ختام هذه الندوة أو هذه المحاضرة. أكرر الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، كما أشكر مضيفنا في هذا اللقاء، والشكر موصول لجميع الذين أعدوا لهذا الملتقى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدهم خيرا على خير، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن نجد أثرا لمثل هذه الطروحات والاقتراحات، أثرا عمليا الحقيقة في حياتنا العملية في تأهيل أنفسنا. لا تنتظر أن يدعوك أحد ليؤهلك إعلاميا لتقدم ولتساهم ولتسهم في خدمة كتاب الله. الجميع مسؤول عن هذا الدور، أن يؤهل نفسه، والفرصة متاحة، ودور التدريب وأهل الخبرة في ذلك أيضا على أتم الاستعداد للتعاون في خدمة أهل القرآن في تأهيلهم إعلاميا ليكون لهم دورهم المنتظر الحقيقة، والذي هو فرصة واستثمار لكل منا أن يقوم بخدمة كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا جميعا ويستعملنا في طاعته. شكر جزيل للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. شكرا لكم أبا ياسر على ما طرحتموه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدعوة
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.